لأن إمام هكذا شيخنا
أي الإمام نعم
الخط اللي خلفه متصل
نعم
في هنا ساريتين ولكن الإمام متوسط ساريتين
نعم
الناس التي تصلي هنا هل خرجت عن النهي بين الصلاة بين السواري كما هو حصل في مسجد صلاح الدين
إذا بيصلوا ناس هون وناس هون
هذول داخلين
نعم
هذول داخلين بالنهي أنا أسأل على هنا شيخ
إذا هذا الصف
نعم.
يكتمل من هون من هون داخل في النهي
نعم.
إذا عادة الناس في وقت من أوقات صلاة الخمس كالفجر مثلا بيعرفوا أهل المحل أنه ما بين الساريتين ما بين العمودين لا يكمل
نعم.
فمش داخل في النهي
نعم.
واضح إلى هنا كويس فإذا جاء رجل أو أكثر وجد الصف هكذا هو وجد فراغا هنا أو هنا فلا ينضم إلى هذا الصف لأنه منقطع ويؤسس صفا هنا هو من حيث الصورة الصف الثالث ومن حيث الشريعة الصف الثاني أعطيتك الجواب؟ طيب أما بالنسبة لما يقع بصلاح الدين فهذا الصف منقطع من الناح أما وراء الإمام فهو متصل أما هذه الصورة هنا ساريتين عمودين التفصيل كما سمعت إذا هنا الصف هذا بيتسع لعشر أشخاص مثلا وصلى ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره وهذا المعهود بسبب قلة الزبائن في صلاة من الصلوات كما قلنا هذا الصف غير منقطع لأنه هو نفسه ما كمل لكن لو كمل ما بين الساريتين وجاء واحد من هنا أو واحد من هنا أو كليهما من هنا ومن هنا صار هذا الصف لا شك منقطع حينئذ يجب الصف هنا في الأخير
الله يجزيك بالنسبة لمسجد صلاح الدين خلف الإمام متصل الصف ولكن يكمل بين الساري من الجهة اليمنى من الجهة اللي قطع المنبر فإيش الفرق بين هذه وبين اللي في صلاح الدين شيخ
لأنه اللي وراء الإمام نقدر نعتبر المنبر كسور كسور مثل يعني لو فرضنا المنبر على السنة على السنة بمعنى ثلاث درجات والصف الأول اللي هو يلي الإمام مباشرة متصل إجوا وكملوا الصف الأول من وراء إيش السور هذا منقطع بلا شك لكن اللي هو وراء الإمام فهو غير منقطع عرفت الصورة هذه من خيالية
معلش طول بالك علي شيخنا
يعني لأني مطول بالي عليك عم أقول لك عرفت الصورة هاي الثانية
أنا وضحت الصورة بالنسبة لي على أنه اللي خلف الإمام اللي ماخذ المسجد ككل كما هو حصل في مسجد صلاح الدين هو هذا الصف
صورة أنا
صف مقصي
معليش هذا فهمته ولك حق أنك تفهمه لكن الصورة اللي مثلتها أنا هو جواب سؤالك هذه الصورة وضحت لك هذا هو أنا قلت أنه نفترض أن المنبر سني يعني ثلاث درجات يعني لا يقطع الصف المحصور في المسجد بين الجدار الغربي والجدار الشرقي فهذا الصف وراء الإمام متصل لكن إجوا ناس عن يمين المسجد أو عن يساره وعقدوا تمام الصف اللي هو وراء الإمام هذا بهالصورة هي بيكون إيش منقطع
حتى اللي خلف الإمام أيضا كله كصف منقطع أصبح
لا هذا الذي أنا أريد أن أقول لك اللي وراء الإمام ما هو منقطع وهذا أمر واضح جدا لأن الذي وراء الإمام يرى حركات الإمام وانتقالاته إلى آخره بخلاف الذين إيش وراء المنبر في صورة الواقعة اليوم وبخلاف الصورة اللي أنا عم أخيل لك إياها عرفت الصورة اللي أنا عم أصور لك إياها وأنا بهالمناسبة بذكر لك يعني قصة واقعية معي وتبين لك الفرق بين الذين وراء الصف وبين وراء الإمام عفوا وبين الذين هم خلف المنبر. من نحو 30 سنة أو أكثر أو أقل ما أذكر نزلت إلى مصيف مضايا عندنا في سوريا، ما بعرف ذهبت إلى يوم ما، هناك زبداني وبقيل وإلى آخره. ففي بلدة على الجبل مرتفع عن الشارع اسمها البلدة مضايا، فأنا نزلت هناك مع أهلي يعني لقضاء أسبوع تقريبا. نزلت لصلاة الفجر صباح الجمعة إلى المسجد وهو أيضا في الجبل. ما حضر الإمام، نظروا في من حواليهم من الناس الحاضرين، ظهر وجدوا شاب يعني وملتهم، قالوا له تفضل. فتقدمت وأمامتهم. صبح الجمعة تعرف أنت السنة قراءة سورة السجدة وسورة الدهر. أنا أولا ما لي متقنها حفظا وغيبا، وثانيا عندي فكرة كنت استفدتها من دراستي للفقه الحنفي، حيث ينصون أن قراءة السورتين سنة، ولكن إذا خشي أن تصبح السنة أمرا واجبا عند عامة الناس فينبغي الترك أحيانا لبيان أن هذا أمر جائز ولا يخل الترك بالصلاة. وبالمناسبة أنا أعرف كانت تصير فتن في المسجد الكبير المسجد الأموي لأنه الإمام ما قرأ سورة السجدة، فبعد ما بيسلم بثور عليه العامة كأنه قارب في أذهانه أنه الصلاة ما بتصح إلا بسورة السجدة. فلعدم إتقاني للسورتين أولا ولكون قائم في ذهني أن الإمام لازم أحيانا يترك هاتين السورتين ولو كان حافظا لهما، أنا افتتحت الركعة الأولى بسورة كافة يا عين صاد، قرأت فيما أذكر الصفحة الأولى والثانية وركعت، ما حسيت غير الصف كله هبوا ساجدين لأنه ما أتاني من أول تكبيرة، هي تكبيرة سجود جلوس تلاوة. هون الشاهد وهل ورائي انتبهوا أنه أنا ماني ساجد، فقاموا وشاركوني في إيش في الركوع، هذنك كانوا ما شاء الله ساجدين وعمر ما سجدوها سجد بيطول هذا لما سمعون بقول سمع الله لمن حمده اشتغلت الشوق شربا هنا، يعني أفسدوا صلاتهم. وشو هالإمام وشو هالجاهل ما أدري والله إيش تكلموا. بعد الصلاة عملت لهم كلمة قصيرة وذكرت لنا المعنى الفقهي الدقيق اللي ذكرته. بعدين توجهت عليهم باللوم، يا جماعة القصة اللي وقعت في بلاد العاجم، هل ما بيعرفوا اللغة العربية وما بيفهموا على الإمام شو عم يقرأ، ما بيفرقوا بين ألف لام ميم بين كاف هاي عين صاد، ونقرأها كمان على أصول التجويد كاف هاي عين صاد. طيب وين أنتوا عقولكم يا جماعة؟ ما بتفرقوا بين هذا وبين ألف لام ميم؟ لا شك أنه عقولكم وراء البقر والذرة والضاء. عملت لنا الموعظة هذه، فالشاهد اللي وراء الإمام مباشرة مع المنبر بشكل صف وراء الإمام، هذه وراء المنبر انقطعوا عن هذا الصف، فإني ملومين ومؤاخذين. ولو أخطأ الإمام مثل الخطيئة هذه هيقع معه مثل ما وقع مع أولئك الناس تماما. تماما أيضا في الصورة اللي أنا صورت لك إياها. وهذا بصير في المسجد النبوي في المسجد الحرام كثيرا، لكن هناك بنقول ما عليش أنه في ضرورة كما نقول بأنه صلاة بين السواري في يوم الجمعة مثلا إذا ازدحم المسجد ما في مانع منه، لكن حينما يكون مسجد فارغا لماذا هذا الحشر؟ كذلك الناس اللي بيصلوا وراء الجدار الغربي أو الشرقي نفس القضية نفس المشكلة. وبعض الفقهاء اللي بيحبوا أنه يعالجوا الأمور بحلول أنصاب حلول كما يقال، هن اقترحوا فتح الباب هذا اللي تحت المنبر، عرفت كيف؟ على فكر هيك اتصل الصوت. بل قال بعضهم ما هو أغرب من ذلك أن هذا المنبر بمنزلة رجلين، هذا وجد نظري في التفريق بين الصورة هذه اللي أنت صورتها الآن وبين الواقع في مسجد صلاح الدين.
شيخنا هي مجرد ملاحظة، طب لماذا هنا حكمنا على أنه إذا اكتمل من اليمين واليسار حكمنا على الوسط بالانفصال على أنه أصبح بالنهي لتخلي اليمين واليسار أناس، مع العلم أنه قلنا عن اليمين هم الصلاة بالنسبة لهم صلوا يوردهم النهي، اللي عن اليسار كان لهم راء الإمام فالصلاة الصف تام بالنسبة لهم. الخط الوسطاني المنفصل اللي هو بين الساريتين إيه كما تفضلت شيخنا قلت على أنه إذا لم يكتمل فهو صف تام لا يعتبر بالنهي، ولكن لماذا قلنا على أنه إذا أجى أناس من الغرب والشرق أصبح مقطوع وداخل النهي؟
هذا ورق اللطيف يختلف عن الصوت الأول.
نعم
الصوت الأول في التاريخ القضاء الخاصة.
نعم
الذين وقفوا وراء الإمام في الصف الأول في مسجد صلاح الدين لا يقاس بهم الصف الثاني والثالث والآخره، فله فضيلة خاصة. ولذلك أذكر جيدا أنه الإمام الغزالي في الأحياء يقول أنه العبرة بالصف الذي وراء الإمام، ومن كان وراء ما بيقول المنبر لأن المنابر هذه الطويلة يومئذ ما كانت موجودة، لكن كان موجود شيء لعله مثل المنبر أو أقوى بيسمون مقصورة. المقصورة هي غرفة كان يأوي إليها الأمير اللي بيصلي بالناس إمام كمحافظة على شخصه من أن يقع به مثل ما وقع بمعاوية وبعلي وبعمر الخطاب في الآخري. الغزالي بيقول العبرة بالصف الذي وراء الإمام، أما اللي وراء المقصورة فهو منقطع. هذا هو وجهة النظر يعني التي عندنا.
الله في ذات البيت يوجد نمل، نمل نتأذى منه، هل يجوز لي قتله؟
دائما نسأل هذا السؤال ويكون الجواب كالتالي: إذا كان لا يمكن اتخاذ وسيلة لصرف النمل وإبعاده عن الإيذاء، إبعاده عن الدار بالكلية أو المكان الذي في الدار مما يتأذى بالنمل، فإذا كان لا يوجد وسيلة سوى القتل فيجوز، وإلا فلا. أقصد مثلا أذكر جيدا نحن أدركنا البيوت الخشبية في البلاد السورية خاصة القديمة منها، كان البق، تعرف البق بطبيعة الحال خاصة في أيام الحر الشديد يعني بيقلق راحة النائمين بصورة مزعجة جدا، ولذلك كان دأب أهل البيت أنه يتعاطوا كل طريق ممكن لإبعاد تسلط البق على النائمين. كان لهم على ذلك عدة طرق، منها من كان ميسورا بيتخذ خيمة من القماش الذي له عيون شان الهواء، وبلفوا هالخيمة هذه من جميع أطراف الفرشة الأربعة
بحيث لا يمكن أن يدخل البق من أي سبيل وأي طريق. هذا سبيل وهذا لا يستطيع طبعا إلا ناس عنده شيء من السعة. ناس آخرين بيأخذوا الدبس بيحطوا فيه الفرشة لما يجي البق بيعلق فيه ما يقدر. لكن هل يصير أحيانا وشيء غريب وكأنه سبحان الله بيشعر الإنسان أنه الحوين هذا كأنه عنده أيضا عقلية بتساعده على الحياة
يميز ضربه
لا بيميز مصلحته هنا. فكنا نشعر أحيانا تساقط البق من السقف على الفراش كأنه إيش لف دار وعرف كيف وعرف أمامه خطر خطر لفوق من دول. كنا نشوف فعلا مثل النمل أحيانا شلون نشوف خط هيك كمان البق شيء رهيب يعني بتقطع بدن الإنسان منه. فمثل هذه الوسائل أحيانا نستعمل زيت كاز أنتم بسموه كاز نحن نضيف لها زيت. المهم هذا كمان يصب إلى رائحة ثقيلة ولكن هذا بيأذي البق إذا أصابه مثل الديديتي هذا اللي يستعمل اليوم. فهذه وسائل يعني كنا نستعملها يومئذ والحمد لله الأدوية هذه قطع دابر البق فيما يبدو. فإذا كان لا يوجد وسيلة من هذه الوسائل وأشباهها لمنع أذى النمل لأهل الدار في طعامهم في شرابهم من أغنيه فحينئذ يجوز للضرورة.
لو وضع على المركز اللي بخرج منه شيخنا بعض الكاز أو بعض المواد الكيماوية اللي تستعمل
هذا بموصل
نعم
إيه؟
عم نحكي الإماتة والقتل آخر الدواء
لا توجد طريقة لخروجه من المنزل.
أنا ما مسؤول توجد لا مستفتى
نعم
وأنا أعطي فتوى أما التنبيه مش علي.
طيب شيخنا نعلم أنه في نهي عن قتل الضفدع أيضا فهل يجوز أكلها؟
لا ما يجوز.
أنا شو اسمه؟ البطريق.
بطريق هذا من قصر
طائر مرات طائر طائر عندك منا
وإلى مخالب يعني تقتل الطيور وتفترسها هذه حرام أكلها مثل الصقر ومثل النسر وبعض الطيور المفترسة. أما الطيور اللي بتعيش على السمك وعلى الحشيش ونحو ذلك فهي حلال جلال. أنا هدينا من سبلنا ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كل هذه الآيات مهملة عنده. وإلا لا يجوز لمسلم أن يتصور مسلما عزم على إطاعة الله وعلى اتقائه ثم ربنا عز وجل يحول بينه وبين تقواه ولا يعينه هذا المستحيل. لكن إن يتبعين الهوى حبك الشيء يعمي ويصم. نمشي إذن
يلا سمع.
استغنى هذه قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله عليه السلام إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله أليس كذلك؟
أي والله
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله.
ما ماذا أقول وهل يوفي لك القلم يا شعلة النور إذ عمت بنا الظلم في ظلمة الكفر الهوجاء إذ نفشت جادلت عن سنن التوحيد من هدموا أصنام مكة ولت غير راجعة ونار فارس غطت ما لها همم وتاج قيصر بعد العز ناظمه درا بلؤلؤه قد داسه القدم عليك أنزل رب العرش معجزة عند التحدي جميع العرب قد بكموا ومن أصابعك الأمواه قد نبعت ومن مسيرة شهر أرهب العجم آثار غيرك أوهام وفلسفة وفتنة أشمتت بالحق من يصم آثارك اليوم أفواج قد اتبعت درب الضياء وعزت عندها القيم أنت الإمام فحاشا أن نقارنه فغيرك القاع لكن أنتم القمم ولا أبالغ إن المصطفى بشر لكنه خير من سارت به قدم هذه شهادتنا والله شاهدها ثم الملائك يتلو بعد من علموا لا عجب أذرف دمعي حين أذكركم وهل تلام دموعي حين تنسجموا إلى آخر وتاج قيصر بعد العز ناظمه أصنام مكة ولت غير راجعة ونار فارس غطت ما لها همم نعم
حتى بس نار فارس انها خمدت وانقضت
ما قصدت الاثر الموضوع استاذنا وانما قصدت زوال الوثنية
من الذي يفهم قصدك او من الذي يعبر عن قصدك الا لفظه من الذي يفهم قصدك
يعني يتبعها ببيت اخر واقصد اثارا له وضعت
اما ان تغير او توضي
الجواب الذي تلقيته بطريقة ما
عن سؤالك
نعم
انه بتظن انه من حبك ولا لا بناء على الجواب الذي تلقيته بهذه الطريقة بلا شك انا بعتقد انه انا محبوب اليكما اكثر بكثير من زهير لانه ان كنتم تعرفوا زهير فمن جراي انا
واذا عرفنا من
الوالد صح ولا لا
لا شك طيب
فحينئذ بدك تعرف شو شكواي انا وشو شكوى هو وانا بقولكم انا بصراحه شو شكواي انا ما بتعرفوا شو بدكم تصلحوا اذا كان هناك صلاه
صح بدك تدلينا على الطريق
معليش لا توصي حريص بس شلون بدكم تدخلوا بالصلح بدون ما تتصلوا مع صاحب العلاقة كما اتصلت هناك هلا أنا بسألك شو شكوى زهير
يعني من خلال ما سمعت شغلت عن كتب قلت اطبعها أو لا تطبعها وهكذا اختلاف على كتب
مالك ما ماشي إذن
إذا
مش عارف شو شايف زون تسمح من غيري مالك فهمان شيء
لا
ما بتسمع
لا لا مضبوط غريب
لكن أنا بدي أنا بدي سمعك إياها الخلاف أسوأ مما تظن وأسوأ مما يظن علي الحلبي اللي هو بيصرح انه تلميذ واقرب ورايح جاي ولاغني ومما يحس في النفس مع هذا القرب ومع ذاك البعد هو يعرف من زهير شكوى اكثر مما يعرف من شيخه شكوى شو رايك بهالبلاء فأنا هلأ بالنسبة إليك بقول لك لا غرابة إنك تعطيني الجواب السطحي هذي بيستوجب إليك ما عرفت إذن لا غرابة. ليه؟ لأول مرة لا بتفتح الموضوع بيني وبينك مباشرة. لكن الغرابة اللي بتدخلوا إذا صح التعبير من وراء الكواليس طبعا مني طيبة هي ما فيها إشكال، لكن أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. هذا الرجل عشنا ما عشنا سنين طويلة أصدقاء، أنا سلفي هو أخواني انطعم سلفي ويوم ربنا عز وجل ذللنا طريق تأليف الرسائل والكتب بدنا نتعامل معه، وعشنا إلى ما قبل 10 سنين يعني قبل هجرتي إلى هنا بالضبط، ونتعامل معاملة أخوية، ما في مناقشات، ما في حسابات، شو بيطلع لي، شو طبعت لي، شو كذا، ما في شيء من هذا، هو لحاله كان يمشيها المودة اللي قائمة بيناتنا على حد قول الشاعر: وعين الرضا عن كل العيوب كليلة، والعكس بالعكس. لكن فيما بعد لما اجيتنا لهون انقطعت العلاقة، انقطعت الصلة
المباشرة
بيني وبينه، وانقطع امدادي اياه بالكتب للطباعة، لانه بتعرف الفتن في لبنان وانا هنا. بدأت تظهر اشياء جديدة إضافة للأشياء القديمة هل كنا بالتعبير السوري نسطحها، عرفت؟ واضح؟ إلى أن طف الصاع. طف الصاع معناه الإنسان له نسبة معينة من التحمل. فأنا الآن يعني بقول بدك تنصر أخاك الظالم ومظلومة، بدك أنت ولا غيرك يروح عند زهير يقول له شو شكواك من ناصر، أنا رح أقول لكم شو شكواي، كذب علي وافترى علي وإلى الآن يفتري ويكذب، وبين الناس شيخنا وأستاذنا وأنا جاي مشان حل المشكلة وأنا ما يقف بيني وبينه مادة إلى آخره. بهذا اللسان بقنعك أنت وجارك والثالث والرابع إلى آخره، لكن هدول اللي عم يقتنوا مش فاهمين شو المشكلة، فاهمين المشكلة هيك إجمال مش تفصيل. المشكلة تبدأ علمية ثم تتلوها مادية وهي ثانوية. عشنا نحن الحياة كلها وهو يطبع كتبي كما يطبع أي طابع كتب الآخرين، له نسبة معينة من الربح، لكن هذا الكتاب لا يملكه الطابع بطبيعة الحال، فتبين الآن أو قبل الآن بسنة تقريبا أنه كان يخطط لبعيد جدا من تحت لتحت. هذا التخطيط أنا ماني شايفه، لكن كان في هناك ايش نذر، النذر كنا ايش نمحيها ما نباليها، لان اخونا وصديقنا وما بخلاف
من باب انت مثل اخيك عذرا.
هذا هو. اول شيء يعني حرك فيي سؤال له فقط، طبع كتابا الحلال والحرام للقرضاوي، وارجو ان تحفظ مني، وحينئذ اذا بدك تنصر اخاك ظالما او مظلوما وكنت حقيقه كما نظن رجلا، تيجي بتقول لزهير حينئذ تسمع الجواب اللي ما بيرضيك، ما بيقنعك فضلا انه يقنعني انا، لكن انا اقتنعت يومئذ، اما هلا ماني مقتنع. مفهوم الكلام؟
تأذن لنا ان يسجل الملاحظات؟
يمكن اذن اذن بس. كتاب الحلال والحرام للقرضاوي لابد يمكن طرق سمعك معروف عندك.
ورأينا مكتوب عليه تخريج مربوط، هذه إضافة علمية
كويس
مش عارف جدا من برا حتى أكون دقيق.
إجا طبع تحت منه تخريج محمد ناصر أضواني وهذا كذب. والكتاب ألفه القرضاوي كأي كتاب تعليق ومثل، تعليق تحت في تخريج بسيط جدا يتناسب مع علم القرضاوي في علم الحديث، يعني تخريج سطحي، بيكتب تحت تخريج محدث الشام محمد ناصر الألباني. يومئذ كنت أنا بتردد ما بين دمشق وحلب وبيروت، وقع بصري على هذا. ما هذا يا زهير؟ قال والله هذا خطأ من بعض المشرفين على الطباعة. شو سوينا؟ فضحنا، لأنه لسه هالنذر هاي ما جعلت الصاع يطف
على الخفيف.
أيوة. شفنا كتاب، شفنا رسالة كان الطباعة الأولى مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، يعني للمؤلف، وإذا مع الزمن حقوق الطبع محفوظة للناشر. شو هذا يا زهير؟ قال هذا مشان ما يطمعوا السراقين يسرقوا الكتاب، لما بيشوفوا انه الكتاب للناشر، ناشر المكتب الاسلامي له رهبه يعني في صدور السارقين، فهذا بيمنع ايش السارقين من السرقه. ومشي على هذا في عشرات الكتب، ونحن شو عم نساوي؟ عم نسطح. طبع رساله نشر فيها خبر كذب، تم طبع المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ولسه نحن ما طبعنا إلا بعد سنة سنتين. هذا وأنا هون مش هنيك. بعد شوية رسالة ثانية بيعلق عليها، طبع تم طباعة المجلد الأول من صحيح أبي داود. هذا الحقيقة جعلني أضطرب اضطرابا عجيبا، مع أنه أنا بفضل الله يعني عصامي يعني بملك عصابي لحد كبير، لكن هو اللي بقى صرت أضرب أخماس في أزداس.
بس أعلق بسيط يعني تصحيح أبي داود يعني يعتبر الشيخ هو رسالة الأمر على
يعني
نهج الصحيح ذلك.
هذا شايف، هذا صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، تم طبع المجلد الأول. صرت أنا أتساءل كيف
ما تم،
نعم
أغلق.
شو الدليل سيد على الجواب؟
كانت النفساء تمكث في عهد الرسول عليه السلام 40 يوما.
قبل الأربعين قلت مرة شيخنا إذا طهرت قبل الأربعين
بس أن السؤال غير هذا.
والله خلنا سؤال عالم أيضا بالنسبة للحيض أكثر وخمسة
بخلاف مدة الحيض.
الشاهد لما قرأت هذا الخبر اضطربت جدا لأني تصورت أنه أحد سرق المجلد الأول، لكن مين بده يسرق المجلد موجود عندي؟ إذا لما كانت علاقات بين وبين زهير خوش بوش، يمكن أنا أعطيته جزء يطلع عليه، ويمكن من باب التسامح اللي كان قائم بيننا سمحنا له أن يصور منه نسخة، أو صور هو بدون أذن عندي من باب الدالة اللي موجودة بين الأخوة عادة. ممكن هيك ممكن هيك إلى آخره. بعدين الرجل لما شاف الفراغ اللي أصيب به بسبب هجرته إلى هنا وما عاد مدينا بمددنا من الكتب، تلم فرصة وطبع الكتاب.
أما أنت لا تذكر أنك سمحت لي.
لا، هذا كله تونن. كله تونن تساؤل جعلني أضطرب يعني. وإذ كمان بيطلع هذا خبر كذب، هو بيعترف يعني. أنت تشعر بقى كيف واحدة تنتين شلون بالحديث أنه الذنوب كل ما ذنب نكتة سوداء في القلب لا سمح الله حتى إيش يسود، وهكذا الآثار كلها تؤثر في الإنسان. علق تعليق على رسالة العيدين من عنده أنه هو لا يرى أن يذهب الإمام إلى النساء ويعظهم ويذكرهم، هذا خلاف رأيي. صار يمد أنفه في كتبي ويعلق ما يشاء كأنه هو إيش صاحب الكتاب أو مؤلف الكتاب. هل استعداء هذا أنا شعرت فيه تماما بهذه البرهة الأخيرة هذه، خاصة لما جاءت مثل دوله الثالثة الأثاثي وهي التنكيل. شفت التنكيل؟ التنكيل كتاب لأحد علماء اليمانيين رحمه الله، الشيخ نصيف رحمه الله وشركاء، كلفني أن نقوم على التعليق على هذا الكتاب وهو بخط المؤلف، ثم على طباعته أنا على حساب محمد نصيف، وكان ذلك منه 20 سنة أو أكثر. وبقي الكتاب هكذا وزعناه بأمر نصيب. انتبهوا السراق لهذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا لأنه ألف رجل عالم فعلا. فسرق رجل في مصر اسمه شرف أو أشرف حجازي، ومن باب كما نقول نحن في سوريا تغيير شكل من أجل أكل، إجا قام طبعا الكتاب اللي كنت كاتبه أنا قام على طبعه ونشره والتعليق عليه وتحقيقه محمد ناصر الدين ألباني على نفقة محمد نصيف وشركاء. هاي الكليشة طاحت، حط هو تحقيق محمد ناصر الدين ألباني وعبد الرزاق حمزي. عبد الرزاق حمزي ما له علاقة بالكتاب إطلاقا. ليش؟ تغيير الواجهة، بده هو يبيع الكتاب. وراحت هاي، وأنا شو بطول، ما بطوله هذا الإنسان لو كان هون جنبي، ما بطول عبيدي أنا من أعمل معه شيء، بدي أدخل محاكم ومحاكم، إلى الله المشتكى. لكن شو في بيت شعر يا يوسف، أنه أشد أيوة أي قول
ذوي القربى أشد
أشد أولى بالله أولى
ذوي القربى أشد مضارة المهند
أيوة بيجي صاحبنا زوير شاويش بيطبع الكتاب بيقول تحقيق محمد ناصر من الله زوير الشاويش عبد الرزاق حمزي
إما إنهم اثنين ما لهم شيء
أبدا أبدا بلا إله شيء إله شيء زوير الشاويش إله مسمار جحا تعرف مسمار جحا لا تعرف قصة مسمار جوها
لما باع البيت وحطه فيه مسمار
وحطه فيه ويربط فيه الحمار تبعه هذا شو سوى صاحبنا وهي عادته بيجي بيكتب له نص سطر تعليق نص سطر تعليق ما له طعمة وبيحط زي وغير يعني هاي مسمار جوها كمان بعد شيء عشر صفحات كمان واحدة مثل هاي تعليقات هون بقى طف الصاع ما في تحمل ما مضى كفى أنا مضيت هنا بيجي ثلاث سنوات لا أطبع شيئا ليش؟ لأنه ما أعرف أحد يطلع ولو عرفت ما لي مطمئن له بالشام نعرف ناس نروح لعندهم نجي لعندهم نقول هيك منيح هيك منيح والآخر نحن هو غرضة بدأ صهر النظام يتنعنش شوي في الطباعة وبدأنا إيش نطلع معه رويدا رويدا بالنسبة للتنكين صح لنا مين يشتري حق الكتاب هذا وبعناه وخلصنا من الشركات وعملت مقدمة في هذه المقدمة أشرت مش أشرت صرحت بالسارق الأول المصري وأشرت للسارق الثاني صاحبنا القديم أي نعم إشارة لكن قد تكون إشارة أصرح من عبارة أحيانا يعني نعم يا الله المهم أنا كتبت المقدمة ثار الثائرة زهير واتصل لأول مرة هاتفية من بيروت مع أنه تعرف طريق اتصال ما هو طبيعي يعني ظاهر بطريقة ما بقبرص من الأهول إلى آخره تم يحكي نصف ساعة قلت له القضية ما بتنحل من وراء الهاتف إذا ممكن تشرفنا هنا نجتمع ونلتقي القصة طويلة بس هدول القضايا بتكفيكم الآن أنه تعرفوا جرحي أنا شو هو نهاية المطاف شكل لجنة هو من عنده من ثلاث أشخاص
هنا نقطة هامة جدا قبل أن تقول
لي تفضل
قلت له أنت هذه القضايا لا تحل بالهاتف احضر إلى الأردن نتباحث حضر إلى الأردن وأتى بيتك وإلا أتتك اللجنة
أنا أعلم أتعرف موضوع الأجنب وأنت
نعم أنا أقصد يعني لما أتى من بيروت أتى من بيروت صارقا باب بيتك رأسه
إجا من بيروت يعني زائرة مثل عادي
نعم
وأتى كيف وأتى
يعني أجل
طبعا طبعا غديناه هو واللجنة اللي إجت يعني كانت لسه القضايا ماشي طبيعي اللجنة شكلها هو باختياره من ثلاث أشخاص اثنين أنا بعرفهم واحد أثقي بالمية مية الثاني ما بعرفه ما في معاملة بينه وبينه لكن هو صديق الذي أثق فيه الثالث محامي مصري لا أعرفه من قبل. الشخص اللي أنا أثق فيه اسمه عبد الرحمن الباني، أخبرني هاتفيا من الرياض أنه حنيجي عنكم إن شاء الله، ويكون زهير إجا أيضا مشان حتى نحل مشكلة الخلاف ونعقد اللجنة. واجتمعنا مع بعض، تشكل ثلاث قوائم، قائمة بكتب زهير اللي هي حقه، وقائمة بكتبي اللي هي حقي، وقائمة اختلفنا فيها بين إلي إلى آخره. فهي تركناها جانبا، اتفقنا عليها على طريقة ما، مش مهم الآن التحدث عنها. راحت اللجنة، القائمتين دون هني واحدة إلي واحدة إلو، اتفق عليها. كان اتفاق بالنسبة إلي بناء على ثقتي بزهير، لكن هذه الثقة خربت فيما بعد تماما، انه كتاب، هذا كتاب إلك ولا إلي؟ والله انا ما اذكر. انت بتذكر؟ ايه، هذا كتاب إلي اكتبوه، كتاب إلي اكتبوه، الى اخره. انتهينا قائمتين. ثاني يوم بتصل زهير هاتفيا بيقول تبين في خطأ في القائمتين، لابد من اجتماع. اتفقنا على الاجتماع، حضر هو وفرد من افراد اللجنة، لان بقية الافراد سافروا. واذا هو بيتحدث عن كتاب مكتوب في القائمتين، خطأ مجسم، كتاب مكتوب في قائمته،
صحيح الكلمة الطيبة،
ايه عرفت كيف؟ خطأ. ايه شو تصحيح؟ الكتاب هو مختصر المنذري لصحيح مسلم، قال هذا الكتاب له. قلت له كيف كتاب إلك؟ انت كتاب إلك ما بيكون إلا في طريقة من طريقتين، طريقة جرينا عليها قديما، وهو كنت أنا أعمل 4 ساعات لمصلحة زهير في المكتبة الظاهرية، وهو بيعطيني تعويض كان يومئذ 400 ليرة سورية. الكتاب اللي بعمله في الوقت هذا ملك زهير، ما لي علاقة فيه إطلاقا. الطريقة الثانية انك انت تشتري الكتاب، وانت ما جرى بيني وبينك اي كتاب اشتريته من عندي، كيف هذا الكتاب صار الهك؟ هنا بقى دخل نقاش حار بالموضوع، وذكرته انا بحوادث ويعرفها جيدا، انه هذا الكتاب اول من طبعه فلان مو انت، واجا بده يطبع طبع ثانية وما بدي اعطيني حقي، وانت على علمك شكلت لجنة في المكتب عندك في الحازمية في بيروت، واللجنة حكمت الي، شلون صار الكتاب الك؟ عرفت النقطة هاي؟ يعني اولا هل طبع الكتاب اول طبع مو هو بالكويت، بعدين اعاد طبع الكتاب الناشر الاول ما اراد لسبب ما انا فيه، ما اراد يعطيني حقي، فاللجنة حكمت عليه إلي، وزهير يعرف هذا. كيف صار الكتاب إلك؟ هذا الكتاب إلي. حينئذ أيضا طف الصاع، قلت لصاحبه الصباغ، قلت له بعد هالكلام هذا ما بقى في علاقة بيني وبين زهير إطلاقا، لأنه جحد للحقائق اللي هو بيعرفها بهالمصارعة هاي. المصيبة مصيبة ما هي فقط عقيدة صحيحة وغير صحيحة، إنما هي الأخلاق، وإنما الأمم والأخلاق ما بقي إلى آخره. وسبحان الله يوم هتف إلي إنه في خطأ بالقائمتين، الله ألهمني رجع لك شوفات اللي عندك اللي ببعث لك ياهم زهير، رجعت وأزلك شوفات بتشهد إنه هذا كتاب إلي، لأنه عم يعطيني حق المحقق والمؤلف
15%.
شلون هذا الكتاب صار لك وعم تعطيني نسبة معينة بصورة مستمرة؟ عرفت كيف؟ كتبت اعتراض على هالحكم تبع اللجنة وعطيته للصباغ، قلت له تفضل اقرأ أنا مسامي الزبير. هذا قبل طبعا ما أحسم الموضوع بهالحرارة هذه. وقرأ الزبير من هنا يعني طريدا بدك تقول مقاطع بالمرة. اللجنة وصلها الاعتراض، كمان مشوار ثاني اجت، وبعدين انا على يقين ان هي كلها لعبة زهير. شو اللي بيجيب المصري المحامي المصري من مصر بيحضر هون بيومين ثلاثة او الى اخره الا يكونوا مدبر الموضوع؟ طبعا هو رجل قدير من ناحية المالية. المهم حضرت اللجنة اخذت درس من الصلح السابق والخطأ اللي واقعين فيه، فأخذوا تعاود من زهير ومني أن حكمهم بيكون نافذ. كل أنا قرأت النص بناء على المستندات والوثائق والبينات أنه حيحكم مني ولازم حكمهم يكون نافذ على الفريقين. كلمة البينات أنا اقترحت في عندك مانع الكلام للمحامي لأنه هو أصل الموضوع، أنه نضيف البينات الشرعية. قال ما في مانع، كتبت أن البينات الشرعية بتوقيعي واتصلت الاجتماعي معه إلى آخره. عملت قائمة جديدة كمان تفصى، كانوا عاطينه كتابين ثلاثة خطأ، وإذ الآن شركوا معي في مختصري لصحيح مسلم وفي مختصري للبخاري، جعلوا شريك معي.
مختصر كل مختصر المنذري للمسلم؟
نين المختصر المنذري شريك.
نعم.
مختصري أنا إله.
نعم.
جعلوا إله.
نعم.
ومختصر البخاري شريك معي.
نعم.
إلى آخره.
المنذري ما له
شراكة، أنا شريك معه في الطباعة. شوف الجماعة يعني شيء عجيب، بمعنى أنا في أول مرة بشترك مع زهير بقول له أنا بدي منك حساب لأنه مو بيتكون حق التأديب، فجعلني شريك معك في الطباعة، فأنا بيطلع لي حق المؤلف وحق إيش الشريك مناصفة، جعلوه هو شريك معي في الكتاب كما لو كان مشترك معي في تأليف الكتاب. خلاصة ومشيت المعاملة هكذا، ما نعرف شو مخبى. بالأخير اتخذت لجنة قرار وقع وقع، وشلون وقعت؟ أمر دبر بالليل، قال بدنا نجي لعندك ما ناخذ من وقتك شيء كثير. صدفة يومها متواعد أنا وزوجتي موعد، قلت له والله أنا الآن نازل. قال أنت بالسيارة؟ قال له خير والله نزلت بالسيارة لقدام الدخلة هناك حتى أجو. وقع يا الله وراء وراء وقع، ومش ما بيقول أنا بالشام يا غافل مالك خير الله. رجعنا قضينا سهرتنا اجتماعنا، رجعنا يا للإيش لله شيء بياخذ اللب. رد كتبت اعتراض، ولسه كان عضو من اعضاء اللجنه اللي انا اثق فيه كان موجود، ورحت لعنده الفندق عناب، قريت عليه المسوده تبعي، قلت له ارجو انك تكتبها بخطك وتقدمها للجنه، وفعل جزاه الله خير. وماشي الايام وزهير بحرك الدنيا هون 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 هون، شو بيحكي عن الشيخ الألباني الله عليم، بس بشوف الناس بدهم يحجوها ايش طبحا ومش دارين هو شو مساوي. اخيرا رفع تقرير تبع اللجنة الاخير هذا، رفعه للقضاء مشان ياخذ صبغة الرسمية. نحن بالتالي رفعنا ايش نقض الدعوة هذه وماشي هلا القضية في المحكمة بحط وصايد هون وهون والناس بدهم يعالجوها صلحا وهي القضية ما بتعالج صلحا. فأنا إذا كان حدا بده يعمل خير وبده يطبق هذا الحديث يقال لزهير مثلا أنت عم تدعي أنك شريك مع الشيخ في صحيح البخاري مختصر البخاري، كيف أنت شريك معه؟ هل أنت شاركته في التأليف؟ ظني رح يقول لا، ده كان شلون صرت شريك معه؟ يمكن يجيب أمور بقى إلى علاقة بالطباعة، لكن ما بتجعله شريك في المؤلف.
خلينا نقول حق النشر
هذا هو وحق النشر نحن.
هو يقول من كلامك
إيه؟
يقول ضاعت علي مطلعة في دمشق مشان صحيح البخاري،
شو تساوي له؟ هذا له علاقة انه يصير شريك معي؟
لا.
انا كنت شريك معه وضاعت الخسارة تبعه وضاعت الخسارة تبعي وعفى الله ما سلف، وبعدين طبع طبع تانية وثالثة وما ادري كم طبع والآخرين، والله وسع له الخير بسبب هالكتب اللي عم يطلعها، شلون صار شريك معي؟
لا وشريك
معي.
كذلك
نعم كذلك مختصر المنذري
بداية حكمت به لجنة في مكتب الزهري.
اي نعم. الشاهد بقى في اشياء غريبة جدا بقى، اشياء غريبة جدا. الان صحيح الكلم الطيب هاي ما لها علاقة بلجنة التحكيم، وإن كان لها علاقة لأنه حكموا له أنه صحيح الكلم إله ملكه، ونحن شدون بيصير ملكك يا بوقتك يا شراء ما اشتري بوقتك ما صار، فإذا شلون ملكك؟ الشيء الجديد الآن إذا كنتوا بعيدين عهد عن الكتاب ومقدمته، هي مقدمة الطبعة الأولى، بقول أنا هون أما بعد فقد اقترح علي الأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي أن أختصر كتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية الذي كنت علقت عليه وخرجت أحاديثه إلى آخره.